أهلا ومرحبا بكل الأصدقاء. برنامجكم هذا أيها الأعزاء يدعو للحوار الهادئ، فيطرح ما لديه من بحوث يحاور بها مستمعيه مراعيا أدب الحوار والانفتاح على الآخر بكل احترام. فلغة الحوار لغة جميلة إذا أحسن استعمالها، وبالحوار يمكن أن يتعرف الواحد على حقيقة الآخر بعيدا عما يقال عنه في الدهاليز المعتمة وفي الجلسات الشعبية التي تستمزج السخرية بالآخر ولو على سبيل التسلية وملء الفراغ في جلسات غير حضارية. الحوار الناجح لا يعرف الإساءة إلى ما يؤمن به الآخر مهما اختلف عنه في رأي أو معتقد، فمن يسيء إلى غيره في حواره معه عزل نفسه عنه وخسر محاوره، وربما يغرس في نفسه بذور الكراهية وردات الفعل بتنوع أشكالها، فهو بذلك ما ربح معركة ولا نال مغنما. كل منا مطالب بأن يقوم بدوره في التقارب من الآخر وإزالة ما يمكن إزالته من حواجز يعشش بين ثناياها العداء والسخرية والكراهية، فكلنا من آدم وعشيرتنا واحدة متعددة الأجناس والألوان والمفاهيم والمعتقدات، ومع ذلك نعيش تحت سقف واحد هي السماء، وفوقها رب واحد لا رب سواه. قبل أكثر من 13 سنة كتب لي أحدهم وطرح خطة للحوار فرحبت به، وما أن جاء الرد الثاني حتى انهار سياج الحوار قبل أن يبدأ، فالرسالة حملت كلمات لا تليق بالتحاور وتسيء إلى أقدس مقدسات الإيمان الذي أحمله. وما زلنا في بداية الطريق، فاقترحت على الصديق أن ننهي الحوار ونبقى أصدقاء، فكان رده: أنت جهلت ما أعنيه، ويصر على الحوار بالأسلوب إياه. وضعت رسالته أمامي في محاولة للرد، وإذا بفيض من الشعر يتدفق في قلبي ويتزاحم على شفتي، فأخذت القلم بسرعة قبل أن تخونني الذاكرة وكتبت له بعض الأبيات أقول: ما كنت أجهل ما تقول، وإنما في قولك كل الوضوح صريحة، فحرصت أن يبقى التسامح بيننا لا بالأذية نسعى والتجريحة. أيجوز للأديان يرشقها الأذى، فالشتم والتكفير ذاك قبيحة. يا صاحبي زين حديثك بالتقى، واعرض عن التجريح بالتلميحة، وامسك لسانك عن أذية صاحب، وامن حديثك زينة ومديحة، وارجو الهداية في بحوثك مخلصا، واطلب رضا المولى تجده صفوحا، تلقى الرحابة من صديقك دائما، فاقبل عتابي مخلصا ونصوحا. والقصيدة ذهبت ولم يأتي الرد. أصدقائي، أجبنا حتى الآن فيما سبق من حلقات على تساؤلات ثلاث طرحناها مع غيرها في بحث يتعلق بهوية المسيح: من هو المسيح؟ لمن ينتمي؟ ومن أين جاء؟ هل هو من السماء أم من الأرض؟ هل هو إنسان أم إله؟ أم كلاهما معا؟ سر عجيب ما زال مبهما لدى مجموعات كبيرة من الناس وهم بحاجة للتوضيح. والرب حملنا هذه المسؤولية حين قال: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وعلموهم ما أوصيتكم به. لن نعيد تفاصيل ما سبق وبحثناه، ولكن ننصح من فاته حلقة من مستمعينا أن يطلبها على عنواننا المعلن في نهاية كل حلقة، وسترسل له على الفور، وليحاورنا لو شاء، فلغة الحوار محببة لدينا، والآخر أيا كان له عندنا كل الحب والتقدير. واليوم نجيب على التساؤل الرابع في هذا البحث، وهو: لماذا تميز المسيح عن غيره من الرسل والأنبياء فعاش 33 سنة ولم يتزوج أو يمتلك بيتا أو أي شيء من حطام الدنيا؟ وبعلمنا أن الأنبياء لم يحرموا من الزواج، بل إن بعضهم تزوج بأكثر من امرأة، والبعض الآخر احتفظ بأكثر من زوجة في آن واحد. والمسيح لم يدعو يوما للعزوف عن الزواج. ثم إن المسيح لم يمتلك بيتا أو إرثا يأوي إليه، بينما بعض الأنبياء كأيوب وإبراهيم وغيرهما كانوا أغنياء وامتلكوا الكثير من الأغنام والعبيد والأطيان. جاء يوما إلى المسيح واحد وقال له: يا سيد، أتبعك أينما تمضي. فرد عليه قائلا: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. ونحن هنا لبيان الحقيقة نقول: أهل الدنيا يزوجون ويتزوجون ويعيشون في الأرض، وعليها يموتون وفيها يدفنون، ويبقون في باطن الأرض إلى يوم القيامة. أما بخصوص المسيح فالأمر يختلف، ذلك لأن المسيح زائر إلهي ظهر بيننا بهيئة البشر ليفدي الإنسان، ثم عاد إلى مقر سكناه في السماء. قال عنه الإنجيل: به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان، فهو سر الوجود ومالك السماء والأرض، كما قال عنه: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. اجتمع حوله يوما جماعة متعصبة من اليهود يجادلونه، فقالوا له: من تجعل نفسك؟ ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم؟ فقال: أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يومي فرأى وفرح. قالوا: ليس لك 50 سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟ فقال بما زاد من حيرتهم: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وقال: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم، أما أنا فلا. فقالوا: من أنت إذن؟ ما هي هويتك؟ قال: أنا من البدء ما أكلمكم به، أي أنا من كان يخاطبكم من خلال أنبيائكم، أنا من أرسل الأنبياء ووضع الرسالة في أفواههم. فاعتبروا حديثه كفرا وحاولوا أن يرجموه، فاجتاز من بينهم وخرج وهم في ذهول. ويوحنا المعمدان في إحدى خطبه بين الجموع المحتشدة حوله قال مشيرا إلى المسيح: الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي. ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص، أنا لا أستحق أن أحل سيور حذائه. فالمسيح أيها الأصدقاء هو الرب، أما لو كان مجرد نبي كغيره من البشر لكان من الطبيعي أن يمارس حقه في الزواج والميراث. خرج علينا منذ فترة إنسان وجد فرصته ليروج لكتاب ثم حوله لفيلم بقصة خيالية مليئة بتزوير الحقائق. يقول فيها أن المسيح تزوج بمريم المجدلية، ويبني على هذه الفرضية الخيالية قصصا وأحداثا لا وجود لها. فالرجل غير مسيحي وينتمي إلى بدعة منحرفة دافعها شيطاني، واسم الرجل دان براون. استغل براون بساطة الكثيرين من أهل الغرب وروج للفكرة التي طرحها، ولكونها فكرة غريبة ما اعتاد عليها الناس أقبل الملايين عليها قراءة ومشاهدة للفيلم بدافع حب الاستطلاع، فجمع الرجل بذلك ملايين الدولارات. المؤلف حاول أن يزور التاريخ ولم يقدم ولو شاهدا واحدا على صدق مقولته، وما عرضه سخيف مبني على الكذب والخيال وتزوير الحقائق في بلاد تسمح لمن شاء أن يقول ما شاء حتى ولو أساء لهذا الدين أو ذاك بحجة حرية التعبير. والمسيحيون بكل طوائفهم اطلعوا على ما قاله دان براون، وكثيرون منهم شاهدوا الفيلم، وردوا عليه بأسلوب علمي حضري يدحض كل ما قاله، وبدون ضجيج أو تظاهرات ونزول للشارع للاحتجاج. فالمسيحية كما قلنا في بداية هذه الحلقة تؤمن بالحوار والمنطق ومقارعة الكلمة بالكلمة، بعيدا عن الغوغائية في الدفاع عن الحقائق الإيمانية أو المقدسات. فإذا جاز للمسيح أن يتزوج، ما الذي يعيبه؟ ولماذا نتكتم عليه أو يبقى الأمر خفيا حتى يخرج إلينا هذا المتفذلك ليطلعنا على حقيقة مزورة من نسج الخيال ويصورها في فيلم يتاجر به؟ ونعلنها بصراحة أن دان براون، ومع كل الحرية التي يتمتع بها في الغرب، فهو لم ولن يغير شيئا في فهم المسيحيين لمسيحهم أو مسيحيتهم، فالأمر باق كما هو. وليغرق براون بملايين الدولارات التي أغدق عليه شيطانه، ولكن كنيسة المسيح كما قال عنها الكتاب المقدس قوات الجحيم لن تقوى عليها. سنواصل هذا البحث أيها الأصدقاء في حلقاتنا القادمة، وإلى اللقاء، والرب معكم.